أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله كتاب العلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. كتاب حمد الله تعالى وشكره. وقال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال تعالى: قل الحمد لله. وقال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. كتاب العلم بقيت فيه بعض أحاديث لم نذكرها في المرة السابقة، منها ما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه، أو هذا ذكرناه: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، هذا ذكرناه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. تبليغ العلم الشرعي، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبلغ، وقال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ويعني ولو حكما شرعيا، ولو آية احتاج الناس إلى معرفتها وأنت تحفظها بلغ هذه الآية وبلغ هذا الحكم وبلغ هذا الحديث. نظر الله دعاء بالنظار، نظارة فلان عليه نظار، عليه بهاء، عليه أثر البهاء، أثر الجمال على وجهه. نظر إلى أثر النعمة والحسن والجمال، بيدعو النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان أن يكون كذلك. هنا نظر الله يعني أنعم الله عز وجل عليه بالجمال بالبهاء بالكمال، أنعم الله عز وجل عليه بالمنظر الحسن في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا فيكون عند الناس له منزلة، وفي الآخرة مستحيل أن يكون هذا الذي نظر الله وجهه من أهل النار، بل أهل النار وجوههم كالحة والعياذ بالله، لكن هذا ينظر الله وجهه يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. فقال: نظر الله امرأ إنسانا سمع منا شيئا فبلغه كما سمع. وهنا بلغه كما كمية كما سمع، مثل ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ما أدى الرواة الحفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلينا فكانوا أمناء عليه في تبليغه، كذلك أنت إذا سمعت الحديث تبلغ، لا تزد ولا تنقص منه، تبلغ الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقدر أن تبلغ بلسانك إذا إن ذكرت المعنى فقلت أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ويستحسن إذا كنت لا تعرف أن تخبر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتب الحديث وتقرأ كما تكتب الآية وتقرأها، فلا تقول قال الله كذا وقال النبي كذا عليه الصلاة والسلام وأنت لا تعرف هل قال أم لم يقل هذا الشيء. إذا لابد من التثبت في الرواية، والذي يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مش زي كذب على غيره من الناس، الكذب حرام، والكذب يؤدي بالناس إلى الفجور وإلى النار، ولكن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفظع من الدنيا، يقول له حضر نفسك للنار والعياذ بالله، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهنا يقول لنا: فبلغه كما سمعه. إذا فايدة حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تبلغ كما جاء لا زيادة ولا نقصان. فرب كم من مبلغ أو عام سامع، كم من إنسان يبلغ فيكون في الوعي أكثر من السامع. الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم نقله للإنسان الذي يليه، ويمكن اللي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن فقه هذا الحديث فبلغ الحديث كما هو وما قالش في حاجة. الذي أخذ منه الحديث لعله تفقه فيه وأخرج منه أشياء، فرب الذي يبلغه الحديث يكون أوعى السامع أشد تدقيقا وأشد فهما وفقها في هذا. هذا هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهموا المعنى الصحيح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوه الذين من بعدهم، فهم الذين من بعدهم وبلغوا لمن بعدهم، وجاء من بعدهم أئمة علماء عظام أيضا فهموا من الحديث أشياء وزادوا في المعاني وأعطوا جمال الحديث في كذا وفي كذا، فقه الحديث في كذا وكذا، فوائد الحديث فيه كذا وكذا. هذا الذي بلغ كان أوعى ممن سمع من غيره. من الأحاديث حديث لأبي هريرة وفيه المنع من كتمان العلم. طالما أنك تعرف علما شرعيا واحتاج إليه الناس وجب عليك أن تبلغ هذا الذي احتاج إليه الناس. هنا يقول: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. يعني السائل محتاج أن يعرفه، والذي عنده هذا العلم يظن به ويرفض أنه لا مش هبلغ هذا العلم، ادفع لي فلوس وأنا أبلغ لك هذا الشيء. هنا يقول له هذا يلجم بلجام من نار يوم القيامة. هل معنى ذلك أن كل مستفتي يجب عليه أن يفتي وأن يجيب؟ هنا يقول العلماء: لا، هذا إذا تعين، إذا صار فرض عين. إذا لم يوجد إلا هذا العالم واحتاج الناس إليه في مسألة فسألوا فرفض أن يجيب، يقول له هنا يلجم بلجام من نار يوم القيامة. كذلك إذا ضاق الوقت واحتاج الإنسان لمعرفة، العصر وقت قرب يخرج والمغرب حيدخل وإنسان صلى العصر تلخبط مش عارف يعمل إيه، وسأل إنسانا أعمل إيه في الصلاة، السؤال بسيط وسهل والجواب عنه مش هيأخذ وقتا طويلا، يبقى يقول افعل كذا وافعل كذا عليك كذا هنا، لكن لا مش فضيلك أرد عليك الآن وحيتغرب الشمس وضيع على الإنسان صلاة العصر، لا يجوز له أن يقول ذلك. يبقى إذا تعين العلم وضاق الوقت وجب عليه أن يخبر. ولذلك العلماء يقولون إن القاعدة أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، يعني بتكلم الناس في درس من الدروس: يا جماعة إذا جاء شخص زي الحج يبقى فريدة الحج كذا واللي يدخل الحج فيه كذا وكذا، فسأل الإنسان إيه معنى كذا فأجبت أو لم تجب، هنا لسه بدري على الحج، لسه 10 أشهر ل11 شهر، فما جاش وقت الحج حتى يحتاج إليه هذا الذي يصح حتى يجب الجواب في ذلك. فقالوا يجوز تأخير الجواب عن وقت الخطاب، عن وقت الخطاب، لكن جاءت وقت الحاجة، جاء وقت الصلاة، جاء وقت الصوم والإنسان يسأل عن الحاجة أعمل إيه في كذا، هنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يبقى الذي يسأل عن علم ويجب عليه أن يخبر به ثم ظن به ورفض أن يبلغ هذا العلم كتمانا للعلم يلجم يوم القيامة. اللجام معروف، تحط بق الفرس علشان يقاد منه الفرس، اللجام هذا الذي يوضع في فم هذا الإنسان والعياذ بالله لجام النار، نار والعياذ بالله توضع في فمه جزاء بأنه كتم العلم الشرعي فلم يبلغ. من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما جاء عن أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، يبتغي بالعلم وجه الله، هو لا عايز يبذل العلم ولا عايز يعطي ولا عايز كذا إلا بالفلوس، عايز الدنيا، عايز السمعة، عايز الشهرة، أما غير ذلك فإذا كان هذه النية في التعلم عشان يأخذ الشهرة يقول له طيب حضر نفسك للنار والعياذ بالله، ما أنت الشيء في الجنة ولن تشم رائحتها، رائحة الجنة من 500 عام يشم الإنسان رائحة الجنة. هذا الذي تعلم من أجل الدنيا، تعلم العلم للدنيا للشهرة للمال، هذا لن يشم رائحة الجنة وإن ريحها لا يولد بمسيرة كذا وكذا. لكن لو أن إنسانا عادما تعلم العلم ابتغاء وجه الله ثم أعطته الدولة مرتبا على هذا الشيء، لا مال من هذا الشيء، مش داخل تحت هذا الحديث، هذا يحتاج لمعاش يعيش في الدنيا، محتاج لمال حتى ينفق على نفسه وعلى عياله، لا مانع من أخذ الرزق على ذلك في الوظيفة المرتب اللي يأخذه على إمامة على أذان يأخذه على فتوى على قضاء، لا مانع من ذلك. لكن الإنسان الذي يتعلم ابتغاء الدنيا عايز الشهرة وعايز المال ومالوش دخل إنه ثواب ولا مش ثواب، مش على باله هذا الشيء، أول شيء في حسبانه أنه يأخذ الدنيا وشهرة الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا فيه. والدنيا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه الترمذي عن أبي هريرة أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. الدنيا يعني مبعدة بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، اللي يجري وراءها يزداد بعدا عن الله، وراءها وراءها لغاية ما تروح على النار والعياذ بالله، ملعونة كأن مطروضة بعيدة عن رحمة الله سبحانه. هل كل الدنيا؟ لا لا، الدنيا فيها أشياء تقرب من الله سبحانه تبارك وتعالى. فاستثنى وقال إلا ذكر الله، ذكر الله ما هو مخلوق الدنيا ليه؟ قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وربنا خلق الإنس وخلق الجن وخلق هذه الدنيا ليعيشوا فيها ليعبدوا الله سبحانه. يبقى مش كل الدنيا مطروضة، ولكن ما فيها من ذكر الله وما ولاه وما يعقب ذلك وما ترتب على ذلك وما كان وراء ذلك، يبقى هنا ذكر الله وما والى ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، ما ترتب على ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ذكر الله يخرج القسوة من قلب الإنسان المؤمن، ذكر الله تخشع له قلوب المؤمنين. يبقى ما ترتب على ذكر الله هذا مقبول عند الله عز وجل، المطرود ما ألهى عن الله سبحانه. يبقى الدنيا كأن الحديث يقول الدنيا ملهية، فإذا تلهى الإنسان بالدنيا أبعدته عن رحمة الله سبحانه. ولكن ما في الدنيا مما يقرب إلى الله هذا قريب من الله، هذا يحبه الله، وهذا الذي خلق الإنسان من أجله أن يعبد الله سبحانه تبارك وتعالى. من الأحاديث ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهذا في الصحيحين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء أو من صدور أو من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم العلم، هل حيكون الإنسان يعني عالما ربانيا على تقوى من الله ويصبح الصبح يلاقي كل العلم كده راح من قلبه وأصبح جاهلا لا يعرف شيئا؟ لا، لا يكون هذا الشيء. الله عز وجل وعد من الله وعد حق سبحانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس أو من صدور العلماء. أمال يحصل إيه؟ يقبض العلم بقبض العلماء، يبقى هنا العلماء يكونوا كثيرين، وبعد ربنا يأخذ فلانا ويأخذ يموت الناس، وبعد يصبح الجهال من الناس مش عارفين الأحكام الشرعية الأحكام، فيتصدر الجهال، فلا يستحي الإنسان أن يقول لا أدري لا أعرف، طب نبحثه في البلد الفلاني يمكن لاقي عالم من العلماء، لا لا، يتصدر الناس. وهذا مولود كثير، تلاقي الإنسان يفتي بعلم وبجهل ويتكلم ويقول أنا بجتهد والأجر على الله، يجتهد وهو ليس أهل الاجتهاد، فيجتهد في الشيء الحلال والحرام ولا يكلف نفسه أن يسأل العلماء أو أهل العلم عن ذلك، فيستفتي الناس رؤوسا جهالة فيضلون ويضلون. وكم من إنسان يعتمد على أنه يحفظ القرآن، حافظ القرآن ويفتي في دين الله، ليست مرتبة حافظ القرآن أن يفتي في دين الله. حفظ القرآن لا، حفظ القرآن تتعلم التدوين، تتعلم التفسير، تتعلم، أما الفتوى لابد من حفظ الأحكام الشرعية من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معرفة المعاني الفقهية اللي من وراء ذلك. يبقى ليس الإنسان يكون حافظا يقول أنا حافظ القرآن وأنا أفتي فيفتي في كل شيء، لا. حتى الفقهاء يقولون مش كل فقيه يفقه كل حاجة، في من يتخصص في أبواب المعاملات، في أبواب العبادات، في أبواب الفرائض والمواريث، في أبواب الجنايات، في أبواب النكاح والطلاق، هنا يتخصص في شيء فيجيد الفتوى في هذا الشيء. أما إنسان لا يعرف شيئا ولم يتعرف على العلم الشرعي إلا مجرد قشور وبعد ذلك يفتي ويتكلم فيما لا يعرف، هذا لا يحل له ذلك. هؤلاء الذين يفتون الناس فيضلون ويضلون والعياذ بالله. الكتاب الذي يلي كتاب العلم يذكر لنا كتاب حمد الله تعالى وشكره. الحمد لله والشكر لله معنيان مترادفان عند كثير من أهل اللغة، وقد يفرق البعض فيقول الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، يعني تقول حمدت الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيحمد ربنا سبحانه على أنه أهل لهذا الحمد سبحانه، لصفاته سبحانه، لجلاله، لكماله سبحانه يحمد. يبقى هنا يحمد وبفرض أنه لو لم يعطي شيئا بفرض وحش له سبحانه فقد أعطى كل خير سبحانه، فهو يستحق الحمد لو لم يعطي، فكيف وقد أعطى؟ الشكر كأنه مقابلة، أعطاني فشكر، فهنا بينهما العموم والخصوص في أن الحمد الله سبحانه يثنى عليه بما هو أهل له إذا أعطى، ويثنى عليه إذا لم يعطي سبحانه وتبارك لأنه يستحق ذلك. الشكر تشكر ربك على عطائه، والشكر له عموم من وجه آخر، فالشكر تشكر ربك وتشكر الناس، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه تبارك وتعالى. فتحمد ربك إذا قلت حمدت الناس، يبقى هنا بمعنى شكر أنك تشكر الناس أو ما فيهم من خصال تليق بهم كناس وكبشر، فالله عز وجل يستحق الحمد على ما فيه سبحانه تبارك وتعالى من صفات عظيمة من كمال وجلال، ويستحق الشكر سبحانه تبارك وتعالى على ما أنعم وأعطى لعباده سبحانه تبارك وتعالى. الحمد لله والشكر لله. قال الله تعالى فاذكروني أذكركم، والجزاء من جنس العمل، تذكر ربك يذكرك الله سبحانه، واشكروا لي واشكروا لي ولا تكفرون، إياكم أن تجحدوا، اشكروا لي فهو صاحب النعم سبحانه تبارك وتعالى، إياك أن ولا تكفرون، الكفر هنا الجحود، الجحود لا تنسب هذه النعمة إلى غير الله، يعطيك الله عز وجل شيء تذهب تشكر فلان وفلان وتنسى تقول الحمد لله هو صاحب النعمة سبحانه. لا مانع أن تشكر الناس، بل لا بد وأن تشكر الناس، إذا أنعم إنسان عليك بشيء شكرته تعود نفسك على الشكر للناس وعلى أن توفيهم حقهم وعلى أن تثني عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا أنه من أزى لكم صنيعا فكافئوه، فإن لم تجدوه فأدعوا له، أدعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه، ومن قال جزاك الله خيرا فقد بلغ في السنة، فقد بلغ في السنة. فالإنسان يثني على من أسدى إليه جميل، يشكر على هذا الجميل، جزاك الله خيرا، شكرا لك، أنت أحسنت، أنت كذا، ولكن في غمار ذلك لا ينسى شكر المنعم الحقيقي الله سبحانه وتبارك وتعالى صاحب النعم جميعها. إذا شكرت كان لك من الله سبحانه الزيادة، قال لئن شكرتم لأزيدنكم، كلما شكرتم كلما زادكم الله سبحانه على هذا الشكر بالنعم العظيمة منه، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يعني هتروح فين من ربنا سبحانه وتبارك وتعالى؟ بالشكر أنت تستحق زيادة من الله، بالكفر عذاب الله شديد، وأين تفلت وتفر من عذاب الله سبحانه. وقال تعالى وقل الحمد لله، وكم تكرر ذلك، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله فاطر السماوات والأرض داعي الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد الحمد كثير في كتاب الله يأمركم أن تحمدوه سبحانه، له الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سبحانه وتعالى. وقال تعالى في أهل الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، الحمد يحمدون الله على ما أنعم عليهم وأعطاهم في جنة الخلد. من الأحاديث الواردة في ذلك ما جاء عن أبي هريرة، وهذا في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، أتي بقدحين يعني بإناءين بكوزين، واحد فيه خمر والآخر لبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، اختار يعني هو خير، اختر ولا غضض عليك اللي انت عايزه من الاثنين، فاختار اللبن صلوات الله وسلامه عليه. فقال جبريل صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك للفطرة، هذه الفطرة اللبن دليل الفطرة، الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك، لو أخذت الخمر غوت أمتك. وكل الغواية اللي موجودة في الأمة دي ما غوش لسه هذه الأمة، كل البلاوي اللي موجود فيها، لا 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 يزال طائفة من أهل الدين على الحق ظاهرين لا يضرهم أحد حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة لا يزال طائفة من الأمة. فهنا ما أقول غوت أمتك بل كل الأمة فاستحقت الهلاك، لو إن وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. في ناس بيستغفروا ما ينزلش عقوبة شاملة على الناس، هذه رحمة الله. فجبريل حمد الله ليعلمنا أن نحمد الله. جبريل مش حيضر حاجة، أهلكت الأمة ولا لم تهلك الأمة، إيه حيضر جبريل، ولكن يحمد الله حبا في هذه الأمة، حبا في رسولها صلوات الله وسلامه عليه، فيحمد الله يقول الحمد لله الذي هداك للفطر. عن أبي هريرة أيضا، هذا عند أبي داود وإسناده ضعيف، قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أخطأ، فهو أخطأ مقطوع. والإمام النووي حسنه بس إسناد الحديث إسناد ضعيف. إنما الحمد لله، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ كلاما إلا بالحمد لله، فإذا كان هذا الحديث ضعيفا يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ كلامه بالحمد لله، قل الحمد لله، إن الحمد لله، وعلمنا ربنا ذلك، فبدأ كتابه العزيز الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وعن أبي موسى الأشعري، هذا رواه الترمذي وهو حديث حسن أو صحيح، وفيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي. هنا تسلية عظيمة من ربنا للمؤمنين، إن المصيبة حصلت خلاص انتهى الأمر، قبض الله عز وجل من شاء من خلقه، طيب هتعمل إيه بقى؟ قبل نزول البلية ما حدش يتمنى البلاء، مين حيقول ابنه يموت ولا أخوه يموت ولا قريبه يموت، ما حدش يتمنى هذا شيء. ولكن إذا نزل البلاء فهنا الله العظيم سبحانه يصبر، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل المعونة على قدر المؤونة وينزل الصبر على قدر البلاء. المعونة من الله والصبر من الله، بس انت خذ بالأسباب، بس ابدأ انت الأول، انت أخذت بالأسباب الله عز وجل يعطيك من فضله سبحانه وتبارك وتعالى. فينزل المعونة على قدر الإنسان، عنده 10 عيال عايز يصرف عليهم حاجة بنين وعملين، رزق عند الله على قد المعونة، حينزل لك المعونة من عنده سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان عنده عيلين، عنده 3، على قد اللي عندك حيعطيك الله سبحانه، مش أنت اللي تنفق، الله عز وجل الذي ينفق عليك وعلى عيالك. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فقر نحن نرزقهم وإياكم. لما كانت الخشية لسه في المستقبل يقول لك لا، هم جايين ورزق معاك، جايين ورزق. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق فقر نحن نرزقكم. ما انت فقير دلوقتي حديك، ما تخافش، قبل ابنك حدي لك انت وحتعطي لابنك، فاطمئن لرزق الله عز وجل. ان الله ينزل المعونة على قدر المؤونة وينزل الصبر على قدر البلاء. يعني الانسان ما يتخيل لما فلان ابنه مات، يا سبحان الله، يا عيني عليه، ستصعب عليك، عامل ايه فلان ده، وبعدين تروح لهذا تلاقيه قاعد وحلو وكويس ويمكن يضحك كمان، تضحك وانت في أذى، مش هو الله عز وجل وعلم من قلب هذا الإنسان الخير، نزل له على قدر ما في قلبه الخير الصبر، جعله بردا وسلاما على قلبه. لا مانع من أن يبكي الإنسان، بكى الإنسان وحزن الإنسان، ولكن لم يغضب ربه بكلام فارغ يقوله، لا، لم يغضب ربه سبحانه، كما بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم عليه السلام، وقال صلوات الله وسلامه عليه إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. أنا حزين عليه، وكان كبيرا صلى الله عليه وسلم، قبل وفاته بأشهر عليه الصلاة والسلام، يعني عدى 62 سنة، داخل في 63، وابنه يموت قبل وفاته بأشهر، وصبي صغير عنده 2، وتجد الصبي اللي في هذا السن يكون محبوبا جدا لوالده، والد أمال الجد إيه، ولك عز الولد، ولد الولد يكون، وهو النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابنه مات بين يديه، وابن ابنته مات بين يديه صلى الله عليه وسلم، وابن ابنته نقره الديك في بين عينيه عنده 6 سنوات ومات، عانى من ابنه فراق ابنه، وابن ابن وبناته كلهن متن في حياته صلى الله عليه وسلم ما عدا فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فصبر أعظم الصبر، صبر أعظم صبر، ورأينا أعظم صبر اللي ما يتخيله الإنسان في يوم بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم منتصر، والمسلمين فرحانون بالنصر اللي نزل عليهم، وبنت النبي صلى الله عليه وسلم بتموت وتدفن، عثمان معها بنته رقية ودفنها عثمان وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وما حبش أن يكدر على الناس نصر لهم عليه، ضحك معهم وفرح معهم وهو يخفي في قلبه صلى الله عليه وسلم الحزن على وفاة ابنته صلوات الله وسلامه عليه، ولم يظهر أمام الناس وتجلى صلى الله عليه وسلم. سيقول إيه الصبر ده، إيه الصبر ده، إن الله ينزل الصبر على قدر البلاء، على قدر البلاء. وزي تقول لنا يا أيها الذين أمنوا صبروا وصابروا، ورأيح إذا ما صبرتش الصابر تعالى على نفسك شوي اعمل الأمر، يبقى هنا يصبر الإنسان بمثل ذلك، يتصبر بما ذكر الله في كتابه وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الحديث إذا مات ولد العبد، قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي، قبضتم ولد عبدي، فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده، يعني ابن قلبه ثمرة فؤاده، فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي، ما هو ربنا مش عارف سبحانه يعرف، ولكن هنا حتى تجيب الملائكة ويظهر فضله ورحمته وكرمه سبحانه وتبارك وتعالى، فيقولون حمدك واسترجع، يعني الحمد لله إن الله إن الله رجل، كلنا ملك لله وربنا زي ما أخذها، يقول كلنا راجعين لله، بس أوقات، بس أوقات قصيرة متفاوتة بين إنسان وإنسان. قالوا حمدك واسترجع، فيقول الله تبارك وتعالى ابن لعبدي بيتا في الجنة، ابن لعبدي بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد، سموه بيت الحمد، بيت لهذا الإنسان، يبقى الإنسان بقى مبسوط لما يتذكر ذلك، إن ابنه مات، قريبه مات، والحمد لله، والأمر قاسي على نفسه، ولكن يتصبر ولا يظهر جزع، ربنا سبحانه تبارك وتعالى يطمئن قلبه ويريح قلبه وينشرح صدره، وخلاص يعني هو اللي مات حنموت عليه كمان احنا كمان، لا لا لا، الامر انت مخلوق لشيء لك هدف، لما تقول فلان مات وانا اموت انا ايضا نسيت انت هذا الهدف، انت مخلوق لعباده الله عز وجل، اخرك من تحت الحق هتلحقه. فشوفوا كان الامام الشافعي لما توفي ابن شيخه عبد الرحمن المهدي، هذا شيخ الشافعي وهذا من علماء الحديث العظام جدا جدا، عبد الرحمن المهدي راجل عالم من امراء المؤمنين في الحديث، عبد الرحمن ابن المهدي، والإمام الشافعي بلغه أن ابن مهدي ابنه قد توفي، وأن ابن مهدي حزن على ابنه، حزن على ابنه، فأرسل إليه الشافعي، والشافعي تلميذه، يرسل إليه بجواب يعزيه، يقول له إيه في الجواب، قل إني معزيك لا أني على طمع من البقاء ولكن سنة الدين، فما المعزى بباقي بعد صاحبه ولا المعزي وإن عاش إلى حين، أنت وعزيك ما أنتش هتقعد بعد صاحبك هذا، ولا أنا اللي بكتب لك التعزية، إنما هي سنة الدين، سنة دين رب العالمين سبحانه أن يعزي بعضنا بعضا. فالمؤمن يعرف إنه هو قطر ماشي، أنت بتنزل دلوقتي التاني بينزل بعد، نازلين نازلين، محدش حيفضل قاعد فيها، الدنيا معبرة معبرة بس عبور حتى تصل إلى الآخرة. اللي ذهبوا إلى قبورهم من المؤمنين مستنيين، مستنيينك ومستنيين التاني ومستنيين التاني، كل يوم مستنيين مين يقدم عليهم، لما يقدم عليهم إنسان يسألون هذا الذي جاء ماذا فعل فلان وفلان وفلان، وفلان تزوج وفلان مش عارف ايه وفلان كذا، وماذا فعل فلان، اما قدم عليكم، ما هو قال لكم من شوية لسه نزل لكم جاي عليكم. قالوا ذهب به الى امه الهاوية، ذهب به الى امه الهاوية، ذهبوا إلى المصيبة وإلى النار والعياذ، ما جلناش هنا مع أهل المنتظرين جنة، ما جاش عندنا، ذهب به إلى المكان الآخر والعياذ بالله. يبقى هنا الإنسان في الدنيا يقول يا عايزين نعيش وعايزين نفرح، والأموات في قبورهم يقول لكم تعالوا احنا مستنيينكم عشان تلحقوا بنا في الجنة ونذهب إليه. فالدنيا ليست دائمة لأحد، ولو دامت لدامت للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن سبقونا. فالله سبحانه وتبارك وتعالى يصبر المؤمنين بمثل ذلك، هي ساعات تخضونها حتى وإن نظرتم أنها سنوات، لكن لما تيجي يوم القيامة وتتذكر يقول قالوا إن لبثتم إلا عشرة، عشرة إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، أو بعض يوم يعني جزء، إحنا لحقنا، ما هو لما يشوف القيامة 50,000 سنة وتذكر عمره عاش 50 سنة، إيه 50 جنب 50,000 سنة، ما يجيش يوم حتى، ما يجيش هذا يوم من أيام الآخرة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. من الأحاديث ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. الله يرضى عن العبد. ربنا كريم، ربنا كريم. العمل القليل الذي تقدمه لله سبحانه وتعالى يرضى به عنك. أن عمل قليل أنت مش هترضى عن قليل بيشتغل عندك إلا ما يديك الساعات بتاعتك. تشغله 8 ساعات لازم تاخد 8 ساعات، وإلا تقول خسارة في المرتب. بتاخده فين 8 ساعات أنت ماشي 6 ساعات النهاردة ولا. وربنا الكريم الذي خلقك لتؤدي له العبادة في هذه العمر كله عبادة الله سبحانه. وما خلقت الجن والإنس إلا لحاجة واحدة بس، أن يعبدون، إلا ليعبدون. ومع ذلك الإنسان يعني بيصلي كم في اليوم، كم دقيقة تقدر في الصلاة صلي، يعني لما طول الصلاة ربع ساعة، تلت ساعة، 10 دقائق لما تصلي وهنا، واليوم باقي اليوم تعمل فيه إيه؟ ما انتش بتصلي في باقي هذا اليوم، ولكن تتعبد لله عز وجل بحسب الحاجة اللي انت فيها. فهنا ربنا يرضى عنك حين تأكل الأكلة أو الأكلة. الأكلة اسمه مرة، مرة تأكل. الأكلة اللقمة تضع لها في فمك، تأكل هذه الأكلة ولا الأكلة وتحمد الله، يجي الرضا من ربنا عليك، يرضى عنك بأن أكلت. هو الذي أنعم عليك أعطاك الطعام، هو الذي أنعم عليك أعطاك اللسان والشفتين والحنجرة ومش عارف إيه، والطعام يدخل ويخرج منك، أنعم عليك. وهو الذي أنعم عليك بأن شكرته سبحانه، مش من عنده، من عنده هو. ولذلك ما أنعم الله عز وجل على نعمة في الحديث، على عبد من نعمة فشكر الله عليها إلا وكان ما أعطاه خيرا مما أخذه، إلا كان ما أعطاه. لاحظ الاثنين نعم من الله سبحانه، الأكل والشرب نعمة من الله، المال نعمة من الله، الشكر تقول الحمد لله مش منك، منه هو أيضا، هو الذي وفقك لهذا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهدى الله العبد أن يقول الحمد لله. بقيت نعمتين، أي النعمتين أحب إلى الله؟ النعمة اللي طلع من بقك أنت، أنت تقول الحمد لله أحب إلى الله مما أعطاك من نعام. فهنا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة، بق المية يشرب شربة واحدة يشربها فيحمد الله عز وجل عليها. هذا حمد الله وشكر الله. تشكر ربك يأتيك من الله المزيد، يأتيك من الله النعم وزيادة منه سبحانه. الذي يجحل فإن عذاب الله شديد. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.